لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل. الشرح: قوله ولا نرد ذاك بالعقول، ونرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل. طيب أهل السنة المرجع عندهم فيها إيه؟ النص. النص يا أخوان، سواء قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن أو السنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة: الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. خد بالك قبل ما تخوض مع دولت، سأله سؤال ونريد منه جوابا مقنعا. أي عقل ترجع إليه؟ نرجع العقل بيه. فإن قال عقول البشرية، يبقى أصبحت إجماع. هات لنا بقى نلف عليهم واحد واحد. رأيكم إيه يا إخواننا في النزول، ينزل أم لا ينزل؟ هذا يستحيل يا إخواننا، هذا الكلام محال. يقول: القسم الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسم فيه إلى قسمين: قسم نفاة وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقالوا لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيهم. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيهم. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه قاعدة، قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا، لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل، فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إليه إلى عقلك فيه؟ اكتب عندك. ووجه ذلك أن العقل له مدارك محدودة، أو لا عفوا، أن رسل العقل الخارجية لها مدارك محدودة، أن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات مداركها محدودة. مداركها محدودة. طب رسل العقل الخارجية اللي هي ايه؟ الحواس الخمس. الحواس لا، الجوارح. خطأ يا احمد. الحواس الخمس. الحواس الخمس آلاتها الجوارح، معايا يا اخواننا، اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، اللي هي الحواس الخمس. قلنا مداركها محدودة، فاكرين العتبة المطلقة؟ طيب يقول: فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. طريح تتجوز واحدة، او بتروح تسال واحد هيتجوز بنتك، بتسال، بتروح لمحمد، بتروح لابراهيم وسعيد وعلي واحمد، بيقولوا لك، او انك تعرفهم. وممكن الذي ينقل لك الخبر احتماليه الكذب عليه قائمه. يبقى تلاحظ ان كل المعلومات التي تاتي الى العقل من غير الخبر الصادق محتمله. صح ولا لا؟ محتمل. طيب يقول وإما أن تحكم عليه بعقلك فهذا رأي صحيح، فكل له تصرف يختص به، فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك هذا، وهو بشر حالة قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. واضح؟ ده كلام العقلاء، العاقل يقول كده. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول. إي والله، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك، وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل، وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. وتلاحظ أن الكلام ده عندنا احنا فيما بيننا، يعني أنا بتكلم مع الأخ في أمور معينة كده تخصه، قال لي يا شيخ إيه اللي عرفك؟ قل له أنا عارف، على طول يبدأ يتهم، اطلع على الغيبة أم أخبرك أحد؟ لا هذه ولا هذه. طب كيف تقول هذا الكلام؟ ما فيش عقل يقبل هذا الكلام، فكيف يقبل على رب العالمين؟ يعني احنا فيما بيننا إذا تجاوز أحدنا في حق الآخر وتكلم في بعض أمور الغيبية يعيب عليه وممكن يغضب عليه، فكيف يلوك هذا بالله عز وجل؟ عشان كده دايما مسألة العقول لابد أن يعلم الجميع، ونحن من الجميع، أن العقل له مدركات وليس له إطلاقات. لا ولا، والشريعة تأتي بما إيه؟ بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل، ونقول لهم أولا أن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. ثانيا أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد، تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدركه، فالواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله صلوات الله وتسليماته عليه. شفت لاحظ كده إن وده اللي كان عليه السلف الأكابر، تجد إن الكلام ينزل على القلب كالثلج ولا يسبب في القلب أي حرج ولا أي ضيق، ليه؟ فطرة. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم ما لا يحيط بالحكم علما، وذلك أن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه، فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، احنا قلنا قبل ذلك الإدراك يلزم منه الرؤية، وخبرك ولا يلزم منه الإيه؟ الإحاطة. أحسنتم، أما الإحاطة يلزم منها الإيه؟ الرؤية. واضح يا أخوانا؟ والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول والعقول لا تدرك كنهه حقيقة صفات الله عز وجل أبدا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا أن هذه العقول التي زعمت أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا، بعضهم يقرر وجوب ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على صفات الرب عز وجل، والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، الممتنع اللي هو المستحيل، وكل من هو يدعي أنه من ذوي العقول، وهذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به، فأين العقل؟ وبالك ودولت من أرباب العقول زعموا، ودولت من أرباب العقول زعموا، طب أنا مش مع من فيكم؟ وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع. عشان كده لما جينا نتكلم أو جه العلماء زي العلامة العثيمين في رسالته المتاع القواعد المثلى لما جه يتكلم عن اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال. بالمناسبة اللي ما معهوش نسخة من العقيدة السفرينية يبلغ أخونا محمود أبو حبيبة، نطبع له واحدة إن شاء الله. اللي ما معهوش نسخة من العقيدة السفرينية يبلغ أخونا محمود أبا حبيبة حتى نطبع له. وكذلك النساء لو محتاجنا يرسلنا لنا ورقة بالعدد، وإن أتحفونا بشيء من المال يبقى كتر خير. كنا نتكلم في إيه؟ جه العلامة العثمين يتكلم عن اشتقاق الأسماء من الأفعال والصفات. قال طيب أنت اشتققت من هذا الفعل اسما، ما ضابطك في الاشتقاق؟ لأن معنى كلمة اسم أنه لابد أن يكون في غاية الحسن، ولابد أن يكون دلا على وصف، والوصف في غاية الكمال والجلال. جبت الكلام ده منين؟ يبقى لما نقول الأسماء توقفية على النص، معايا يا أحمد يا بني ولا ما انتش معايا؟ لما نقول الأسماء توقفية على النص يبقى معناها لابد أن يرد الاسم بنصه في الخبر الصحيح عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وبأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو ما لكم تتركون عقلي، وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد ما لكم تتركون عقلي، فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، أي والله، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. لذلك كان دايما شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرة المخالف قبل أن يناظره ويبطل قوله ينظر إلى أصوله أولا، أصولك اللي انت ماشي عليها إيه؟ بعد أن يقف على أصوله يبدأ يتكلم في فرعياته. عارف كان إيه اللي بيجعل شيخ الإسلام يفحم الخصوم؟ تجد إن الرجل يخالف في كلامه أصوله، يقول له أنت أصولك هاي. وده موجود كتير جدا عند الرازي والزمخشري وكل أصحاب الكلام، تجده في بعض المسائل يقررها كما ينبغي، وفي بعض المواطن نفس المسألة يتناقض، يقول طب أنت تناقضت ليه؟ إلا إذا قلنا قول عندك كان متقدم وقول متأخر وشعرت بإيه بالصواب في المتأخر عن المتقدم. طيب يبقى هنا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في بعض المصنفات أنه ممتنع على الله عز وجل. طيب أي القولين نأخذ منك؟ أم أنك واحد منهم هو الصحيح عندك والآخر خطأ؟ فإن كان أحدهم صحيح ما هم؟ أم أننا تترك نختار نحن عنك؟ طيب خامسا أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين. هنا كلمة الاعتماد على العقل أي في إثبات الصفات والأسماء والأفعال لله، أما الاعتماد على العقل في استنباط الأحكام من الأدلة. أمال هنجيبها منين؟ طب ما أنا بستخدم عقلي بشوف الأمر ده للوجوب، طب فين القرينة؟ طب ده لفظ عام ولا خصص، مطلق ولا مقيد، متشابه ولا محكم؟ ده كله شغل العقل. فاكرين وظيفة العقل؟ العقل مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة دلالاتها والحكم عليه، وهو تابع للنقل، لا يتصور، لا يتخلف عنه من تصور ولا يخالفه في أمر. وظيفة العقل كما ذكرناها قبل ذلك. يبقى هنا الاعتماد على العقل نقول على الله عز وجل بغير علم أن ننفع عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن للمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن للعاقل أن يرتكبه فضلا عن المؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله شيء هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة. والواجب أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ونحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين. فإنك إذا قلت أن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر، لأن الله عز وجل ليس إيه كمثله شيء، فلما تمثله بخلقه ما أنت كفرت بالله. طيب إحنا بقى عاوزين نبحث في جزئية إيه، هل إثبات الصفات لله التي جاء مثلها للمخلوقين يلزم منه التمثيل أم لا يلزم؟ هو ده أصل القضية كلها. الجماعة المبتدعة ما استطاعوا أن يستوعبوا لا يلزم منها التمثيل، بل قالوا يلزم منها التمثيل والتشبيه، وبناء على ذلك إيه عطلوا وحرفوا وأولوا تأويل غير مستسهل. أهل السنة هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقالوا لا يلزم. وجاوبنا عن ذلك أن نقول من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة، وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف به، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به. طب أسأل كده، ومن المعلوم شيء معلوم، معلوم بإيه؟ بالعقل، العقل يقول كده. لذلك بقول لك أصحاب العقول متناقضون. ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقة بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألست تقول يد إنسان وتقول يد حمر وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد وتقول يد ضرة للنملة الصغيرة؟ فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟ أبدا، لأنها أيد مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن لو قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة، فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب إيه أولى، اللي هو قياس الإيه الأولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمة الله عليهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. انظر لبقية كلامي: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وده من أجمع الكلام، يعني تشبه الرب بخلقه كفر، تجحد ما وصف الله به كفر. طب واعمل ايه؟ قال لك ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. كن بقى انت اعتقدت تشبيه، ده عقلك خبيث مضطرب منكوس لا يعي شيئا. فالحاصل ان نقول اننا اذا اخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن ابعد الناس عن التمثيل، والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، فهو الذي جعل النصوص دالة، هو الذي جعل النصوص دالة على التمثيل، هو الذي صرفها عن ظاهره، لأنه لم يصرف عن ظاهره إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل. فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرف عن ظاهرها، ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل. صح؟ وعطل إمتى؟ لما مثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرف عن ظاهره ويعطل مدلولها عما أراده الله. أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماترودية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، اكتبها عندك كده وسأسأل أحدكم عنها. أنا مش أملي، أنا أكتبها وأسألكم. اكتشافات الصبع التي اثبتها الاشاعر، وبعد كده اقول في واحد يملها لي يا اخوان. ما فيش داعي للغش، عيب، احنا كبرنا بقى على الكلام ده خلاص، رجلك بقت اوشكت على القبر، هتغش في ايه؟ وانا بمتحنك. يلا يا احمد يا بني، مال يا ابني صفات السبعه لا تدري؟ من اعلم انك لا تدري، ما كنتش جديد يعني. يا استاذ حمدي ينفع كان ده محمد فريد؟ اكتب عندك الفعل الحادث يدل على القدرة، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة. اكتب هذا محمد، هسألك يا هسألك دلوقتي. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هم دول السبع صفات. لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كتبت يا محمد؟ ما هو أنت يا أستاذ محمد؟ أمال اللي بكلم مين أنا؟ قال لا، عن رغرة وغن الثعالب، كتبت ولا كتبتش؟ ها؟ مليني. كويس.
التخصيص يدل على الإرادة، الإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي.
إلا من حي. أيوة.
والحي لابد أن
يكون سميعا بصيرا متكلما. طول بالك. كتبت يا محمد يا ولدي؟ كتبت؟ قول لي بقى فين السبع صفات هنا؟ عدهم لي سبع صفات كده. صفة إيه وإيه وإيه وإيه؟
أول حاجة
أنا ماليش دعوة بالكلام اللي مليتهولك. أنا مليت لك، أنا مليت لك كلام يشتمل على سبع صفات، ملهم لي.
أول حاجة صفة البصر.
البصر؟
صفة الكلام.
الكلام؟
صفة السمع.
السمع.
صفة الحياة.
الحياة.
صفة العلم.
العلم، أحسنت.
صفة الإرادة.
الإرادة. القدرة. القدرة. واضح يا اخوانا؟ كم ده نحفظ يا مشايخ. طيب نرجع للكتاب. يقول: وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ادعوا أن العقل يقتضيها، وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها، ولكننا نقول بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى به. قال: ولا نرد ذاك بالعقول. أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها، لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها. فمثلا قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوها، إذ قالوا: نحن لن نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره. ده اسمه الإبعال اللي هو التحريف. وما هذا في الحقيقة إلا رد، إذ ما معنى الرد إذ لم يكن هذا ردا؟ فربنا عز وجل يقول: جاء ربك، وأنتم تقولون: لم يجيء ربك، بل الذي جاء أمره سبحان الله. هل الله يبين لعباده خشى أن يضلوا، أو يعم على عباده ليضلوا؟ عشان كده العلماء إيه؟ من جملة ما عرفوا المجاز قالوا: ما يصح نفيه على الحقيقة. وده من أقوى التعريفات. يعني احنا هنا بقول إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صف، قال لك لا، الكلام ده مجاز عن مجيء أمر الله. ينزل ربنا مجاز عن نزول رحمة الله، وهكذا. فهم لما قالوا مجاز، يبقى احنا نفيت في الحقيقة مجيء الرب، لأن هو وجاء رب، فانت قلت لا، جاء أمر رب، يبقى انت حقيقة كلام نفيت مجيء الايه؟ الرب، وأثبت مجيء الأمر. يبقى المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. أدي معنى كلمة اللي تعريف المجاز، التعريف الآخر له. طال. يقول: الجواب الأول بلا شك، قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمير، ولكن هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يعرفوه بصفاته فكيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. فالجواب أن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر، على أن أحدهما غير الآخر. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقالها، كما قال في الآية الثانية أتى أمر الله. مفهومة؟ ما الذي يحول بين أن يقول وجاء أمر ربك وبدأ يقول وجاء ربك؟ ثم إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاءهم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمر، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، أنت قلت وجاء أمر ربك والله غيب، صح، والملائكة غيب، لماذا لم تقل وجاء أمر ربك وجاء أمر الملائكة؟ مظبوط كده؟ يعني هم المبتدع متفقين وجاء ربك والملك صفا صفا أن الملائكة تجيء صفوف، متفقين. أما في مجيء الرب قال لك يجيء أمر، طب ليه؟ مع أن هذا غيب وهذا غيب، زي بالضبط إيه قوله تعالى أرني أنظر إليك، قال لم ترى، اتفقت كلمتهم على أن المراد أرني أنظر إليك بعيني، مظبوط كده. وجوههم في آية القيامة قال لك لا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة لثواب الله. طب إزاي أنت في آية الأعراف قلت ربي أرني أنظر إليك أي بعيني، وده أصبت الحق، لما في آية القيامة جعلت صرفت النظر إلى الانتظار؟ وهل هذا إلا عين الضلال والبدعة في دين الله؟ يقول من أول، ولو نعيد درس نقوله تاني. أي جزئية ولدي؟
آية القيامة يا مولانا.
لا القيامة دي خدناها،
هو يعبر عن نفسه.
بتبع حتة الآية دلوقتي.
ذكر قول قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا، المبتدع قالوا ايه؟ وجاء ربك اي وجاء امر ربك، كويس كده، والملك صفا صفا، قالوا ان الملائكه جاءت بانفسها صفا وراء صف، فاثبتوا المجيء للملائكه ونفوه عن الله، مع ان الملائكه غيب والرب غيب، فلماذا اثبتتم هذا المجيء بالذات ونفيتم هذا المجيء عن الذات؟ هذا هو عين الضلال. يقول ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه. نعم، وده من كلام شيخ الإسلام فاكرين لما قال ما من مبتدع يستدل بآية وحديث على بدعته، بآية وحديث صحيح، إلا كان فيما استدل به دليل إيه عليه. يقول لأن استدلاله به يدل على أنه فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. قد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل بأن لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. اكتب عندك، بشرط أن تكون هذه الحجة نص صحيح، بشرط أن تكون هذه الحجة نص صحيح، إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يبقى العقل الأصل؟
سبع دقائق. سبع دقائق.
إذا نقول للذين يحكمون العقل أن إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عبادي أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، في العبادات والايه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه بنصلي، لم نصرف الصلاه عن ظاهرها ونقول لا ده اراد الصلاه اي اراد الدعاء مثلا، او اراد قراءه القران، واتوا الزكاه لا ده ما ارادش الزكاه نطلع فلوسنا، ليه؟ ده اراد تزكيه النفس بالعبادات. ما حدش قال الكلام ده، اي من 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 المبتدع، يعني الاشاعره يصومون ويصلون وكذلك المعتزله وكذلك الجهميه، واخد بالك؟ ما صرف هذه النصوص عن ظاهره. طب لماذا صرفت نصوص الصفات عن ظاهره؟ زعم انها يلزم منها تشبيه الله بخلقه، وده الغلط، هو ده اصل الضلال كله. طيب يقول: واذا كنتم انتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي ايضا اعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه الى العقل كالمسائل القياسيه، فكيف لا ترجعون فيها الى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه اهل الظاهر؟ مع ان هؤلاء الذين يرجعون الى العقل في باب الصفات يرجعون اليه ايضا في باب الاحكام، لكنهم ياخذون بظاهر النصوص فيها ولا ياخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. فالحاصل انه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها. الاولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى. الثانيه ان نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك ان نرجع الى المنقول، لان صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. والثالثه ان العقول لا يمكنها ادراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل، اما على سبيل الاجمال فيمكن ادراكه، وذلك بان الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. والرابع أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ والخامس أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محظورين: أنهم يقولون على الله بما ما لا يعلمون، وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف: ولا نرد ذاك بالعقول. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.